هؤلاء بمعنى أنتم، يعني يقول هؤلاء للذين كفروا أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وعلى هذا تكون الإشارة في مقام ضمير المخاطب، لأنك إذا قلت لفلان كذا صار فلان مخاطبا، فلا بد أن يؤتى بضمير المخاطب. وهؤلاء اسم إشارة ليس ضمير مخاطب، لكن قالوا إنها بمعنى أنتم، وهذا ما مشى عليه الجلالين. ويقولون للذين كفروا، والمراد بالذين كفروا أهل مكة، لأن طائفة من اليهود قابلوا أهل مكة فقال لهم أهل مكة: هذا محمد فرق بيننا وبين أبنائنا، وبيننا وبين غلماننا، وبيننا وبين أزواجنا، وفرق بيننا وبين العرب، وسب آلهتنا وسفه أحلامنا، أما نحن فإننا أهل البيت، نسقي الحجيج ونفعل كذا وكذا، وذكروا أشياء. فأينا أهل؟ أنحن أم محمد؟ فاليهود انتهزوا هذه الفرصة وقالوا: أنتم أهدى من محمد، لأنهم لا يريدون أن يقوم للنبي صلى الله عليه وسلم قائلا ويحسدونه، فانتهزوا هذه الفرصة أن يسألهم قوم هم شيعة محمد عليه الصلاة والسلام وقرابته، فقالوا هذا الكلام: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أي طريقا. وسبيلا هنا تمييز، لأنها وقعت بعد اسم التفضيل، والاسم والمنصوب بعد اسم التفضيل يكون تمييزا. هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. قال الله تعالى: أولئك الذين لعنهم الله. أولئك المشار إليه هؤلاء الذين أوتوا نصيبا وقالوا للكفار: أنتم خير وأنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله، وهذه الجملة تفيد الحصر لتعريف طرفيها المبتدأ والخبر. فالمبتدأ أولئك وهو اسم إشارة معرفة، والخبر الذين وهو اسم موصول معرفة. أولئك الذين لعنهم الله، أي طردهم وأبعدهم عن رحمة والعياذ بالله. ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. من هنا اسم شرط، ويلعن فعل الشرط مجزوم به، ولكنه حرك بالكسر لالتقاء الساكنين. ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، أي لن تجد له من ينصره فيقربه من رحمة الله ويدخله في رحمة الله، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بقوم سوءا فلا مرد له. يستفاد من هذه الآية الكريمة فوائد، من هذه الآية والتي قبلها فوائد: أولا التعجب أو التعجيب من هؤلاء، من حال هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ومع ذلك ينكرون ما دل عليه الكتاب. ومن فوائدها بيان قبح صنيعهم، حيث إن الله تعالى قد أعطاهم نصيبا من الكتاب، ومع ذلك قالوا للكفار إنهم أهدى من المؤمنين. ومعلوم أن من حكم بخلاف ما يعلم فهو أقبح من من حكم بما لا يعلم، والكل قبيح، لكن الأول أشد. ومن فوائد هذه الآية بيان حقد اليهود على المؤمنين، ومن فوائدها أنهم يؤمنون بالجبت ويؤمنون بالطاغوت، فلا ينكرونه ولا لا ينكرون الجبت ولا الطاغوت، بل يقرونه. ومن فوائدها الإشارة إلى أن أصل السحر متلقى من اليهود، ولهذا سحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن لبيد بن الأعصم سحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسحر عظيم، ولكن الله تعالى حمى نبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم من ان يؤثر فيه ذلك التاثير الذي كانوا يريدونه. ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان اليهود اهل حسد، لانهم يعلمون بقراره انفسهم ان محمدا اهدى من المشركين، لانهم يعرفونه كما يعرفون ابنائهم. لكن لما امتلأت قلوبهم من حسده صاروا يفضلون عليه الكفار عليه وعلى من اتبعه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تأثير الدعاية بلبس الحق بالباطل، وإلا من المعلوم أن الكافر ليس فيما يرمي إليه أو فيما يذهب إليه ليس فيه هداية إطلاقا، ومع ذلك قالوا إنهم أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ويتفرع على هذه القاعدة أو على هذه الفائدة ما كان عليه بعض الناس اليوم من قولهم إن الكفار أوفى بالعهد من المؤمنين، وإنهم أتقى أخلصوا من المؤمنين وأنصحوا من المؤمنين وما أشبه ذلك. فمن قال هذا في المسلمين فإن فيه شبها من اليهود. ونحن لا ننكر أن في المسلمين من خالف طريق الإسلام بعدم الصدق في القول وعدم الوفاء بالعهد وعدم الوفاء بالوعد وعدم النصح في العمل، ولكن كل هذه الأخلاق حذر منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشد التحذير، فهي أخلاق دخيلة على الشعب المسلم، وسببها ما كان عليه هؤلاء من النقص في العلم والنقص في الإيمان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم تفضيل الكفار على المؤمنين، لأن الله تعالى أنكره بقوله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب إلى آخره. ومن فوائد الآية الثانية بيان استحقاق لعنة الله بيان أن كل من قال مثل هذا القول فإنه مستحق للعنة لقوله أولئك الذين لعنهم الله. وأحكام الله سبحانه وتعالى الشرعية والجزائية لا تتعلق بالأشخاص أبدا، فإذا استحق هؤلاء اللعن بقولهم بإيمانهم بجبت والطاغوت وقولهم للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، فمن جرى مجراهم استحق ما يستحقون من العقاب. ومن فوائد الآية الكريمة أن من لعنه الله فلا ناصر له بقوله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ومن فوائدها التحذير من التعرض للعنة الله، لأن الإنسان إذا تعرض للعنة الله وحقت عليه لن يجد من ينصره. ثم قال تعالى أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم لهم، كيف نعرب أم لهم هنا؟ واحد اثنين نعم لا نعم هنا بمعنى بل وهمزة الاستفهام، ففيها إضراب عما سبق. وقيل إنها للاستفهام فقط، لكنه خلاف مشهور عند النحويين. أم لهم نصيب يعني بل ألهم نصيب من الملك حيث يريدون أن يحولوا بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين ما أعطاه الله من النبوة التي يكون بها ملك مشارق الأرض ومغاربها. يعني هؤلاء الذين قالوا هذا الكلام وفضلوا طريق الكفار على طريق المؤمنين، هل لهم نصيب من الملك بحيث يمنعون فضل الله سبحانه وتعالى على نبيه ويجعلون الفضل لهؤلاء الكفار؟ يقول الله عز وجل فإذا يعني لو كان لهم نصيب من الملك لا يؤتون الناس نقيرا، أي لا يعطون الناس، والناس مفعول أول يؤتون، ونقيرا مفعول ثاني، والنقير هو النقرة التي على ظهر النواة، وهو يضرب به المثل للقلة. يعني لو كان عند هؤلاء ملك ولهم نصيب من الملك فإنهم لبخلهم لا يؤتون الناس نقيرا، لأن اليهود من أشد الناس بخلا وأشدهم طمعا وحرصا على المال. إذا معنى الآية هل لهؤلاء نصيب من الملك حتى يحاولوا أن يمنعوا فضل الله على رسوله وأن يجعلوا هذا الفضل لهؤلاء الكفار؟ لا. وإذا ولو قدر أن لهم نصيبا من الملك فإنهم لن يعطوا أحدا منه شيئا، ولهذا قال فإذا، يعني لو أعطوا نصيبا من الملك لا يؤتون الناس نقيرا. وما فوقه من باب أول. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء اليهود الذين أرادوا أن يحول بين فضل الله على رسوله وبين رسوله وأن يرحلوا هذا الفضل إلى هؤلاء الكفار ليس لهم نصيب من الملك. الملك لمن؟ لله وحده. ومن فوائدها الإشارة إلى أن اليهود من أبخل الناس بقوله فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. ثم قال تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم نقول فيها كما قلنا في سابقته إنها بمعنى بل وهمزة الاستفهام، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، والمراد بالناس محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ والحسد في تعريف أكثر العلماء تمني زوال نعمة الله على الغير، سواء أردت أن تكون لك أو أن تزول إلى غير أحد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الحسد كراهة ما أنعم الله به على غيره، أن يكره ما أنعم الله به على غيره بحيث إذا قيل له فلان حصله كذا اضطرب قلبه من كراهة ما حصل لهذا الرجل. وعلى هذا فيكون ما قاله الشيخ أعم مما قاله جمهور العلماء، لأن ما قاله جمهور العلماء لا بد أن يتمنى أن يزيل الله هذه النعمة، أما هذا فيقول مجرد كراهته لها يعتبر حسدا. ومن المعلوم أن من كره شيئا فسوف يتمنى أن يزول. وقول على ما آتاهم الله من فضله أي أعطاهم من فضله. وما هو الفضل الذي أعطيه الرسول؟ الأخ أنت اللي وراك هذا الظاهر أنه رايح مرة. ما هو الفضل الذي آتاه الله الرسول؟ القرآن، أو ما هو أعم؟ نعم، الإسلام كله والشريعة كله. هذا من أعظم ما آتاه الله الرسول، هو النبوة والرسالة. على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، يعني فإن فضلنا لم يزل موجودا، ليس هذا أول فضل فضلنا به على عباد الله، بل إن الفضل لم يزل موجودا. آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة. والمراد بآل إبراهيم هنا المراد به كل من تبعه على دينه، وهو أولهم عليه الصلاة والسلام. آتاهم الله الكتاب وآتاهم الحكمة وجعل في ذريته النبوة والكتاب. وأكثر الأنبياء الذين قصهم الله علينا من ذرية إبراهيم، أكثرهم من بني إسرائيل وهو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. والواحد الوحيد في بني في آل إبراهيم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو من ذرية إسماعيل. ولهذا كان الأنبياء أكثرهم أكثر الأنبياء الذين قص الله علينا من بني إسرائيل، لكن هذا الواحد محمد عليه الصلاة والسلام كان عن الجميع، دينه مهيمن على جميع الأديان، ورسالته خاتمة للرسالات، وأمته باقية إلى يوم القيامة. الكتاب بمعنى المكتوب، والكتب المنزلة على رسول على الأنبياء كلها تكتب باليد. نعم. والحكمة هي الصواب، الحكمة هي الصواب، فالقرآن صواب، التوراة صواب، والإنجيل صواب، وكل ما جاءت به الرسل فهو صواب. وإلى هذا قيل إن الحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها. وآتيناهم ملكا عظيما، آتينا آل إبراهيم ملكا عظيما. وأبلغ مثل في ذلك ما أعطاه الله تعالى سليمان، فقد آتاه الله ملكا عظيما حتى قال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، حتى إن الشياطين المردة يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. نعم. وجبال كالجواب وقدور الراسيات، وحتى إنهم الشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. بناء يبني على ظاهر البحر بالبر، غواص يغوص في البحر ليأتي بالجواهر والدراري كل ما يكون في البحر، والقسم الثالث مقرنون في الأصفاد لأنهم عصوا أمرا فقرنهم في الأصفاد وحبسهم. هذا ملك عظيم. كذلك أيضا سخر الله له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، يعني حيث أراد، رخاء يعني بدون اضطراب وبدون مشقة. والمعروف أن الريح يكون فيها قلق ومشقة وإن لم تحمل الإنسان، فضلا عن إذا لو قدر أن هناك ريحا تحمله لكان فيها القلق والاضطراب، لكن الله تعالى جعلها رخاء مع أنها عاصفة. ولسلمان الريح عاصفة تجري بأمره، لكن مع كونها عاصفة ليس فيها قلق، رخاء حيث أصاب. قال العلماء إنه إذا أراد أن يتجه إلى ناحية وضع بساطا وجلس عليه هو وحاشيته ومن أراد أن يسافر معه، ثم أمر الريح فحملتهم فطارت بهم، غدوها شهر ورواحها شهر. وهذا من قدرة الله عز وجل. هذا من جملة الملك الذي أعطيه آل إبراهيم، وهذا لا شك أنه ملك عظيم، حيث يسخر له الشياطين والرياح. ولما قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني المسلمين، وكان عرشها في الجنوب في اليمن وهم في الشمال في الشام، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وكان له حد يقوم فيه معين مثل بعد ساعة أو ساعتين وما أشبه ذلك، وإني عليه لأخوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرف، يعني مد الطرف ثم رده آتيك به. فلما رأى مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. وتأمل قوله فلما، فإن الفاء تدل على الترتيب والتعقيب، وأنه رآه فورا ثم رآه مستقرا كأن له عشرات السنين. ولهذا جاءت كلمة مستقرا ولم يقل فلما رآه عنده، رآه عنده يحتمل إلى الآن ما بعد ركد، لكن مستقر كأنه جاء لبضع سنين. قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر وهذه الكلمة ينبغي أن تكون على كل لسان. إذا أنعم الله عليك نعمة فقل هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، لأن كثيرا من الناس لا تحصل لهم هذه النعمة. طيب، في هذه الآية الكريمة بيان ما كان عليه اليهود من الحسد، وفيه إنكار الحسد، لأن الله ساق هذه الآية في الإنكار عليه. وما حكم الحسد؟ هل هو من الصغائر أو من الكبائر؟ الجواب هو من كبائر الذنوب، لأنه يأكل الحسنات. وهل يستفيد الحاسد شيئا؟ أبدا، فبالحسد مفاسد. أولا أنه من كبائر الذنوب، وكبائر الذنوب لا تغفر إلا بتوبة. ثانيا أنه اعتراض على قضاء الله وقدره، لأن كونك تكره أن يعطي الله هذا الإنسان شيئا هذا اعتراض على الله. ولهذا قال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. ثالثا أن فيه عدوانا على المحسود، وهذا في الغالب وليس دائما، قد يقوم في قلب الإنسان حسد لكن لا يعتدي على المحسود لا بقول ولا بفعل. ولهذا جاء في الحديث: إذا ظننت فلا تحقق، وإذا حسدت فلا تبغي. فالحسد قد يقوم بقلب الإنسان، والإنسان بشر، ولكن إذا أحسست به في قلبك فحاول طرده عن قلبك حتى يكون نزيها. فإن عجزت فأقل ما يلزمك أن لا تبغي على من حسد، يعني لا تعتدي عليه لا بقول ولا بفعل. فمن القول أن يتهم المحسود باتهامات ويتقول عليه ما لم يقل، أو يحال بينه وبين أعماله، أو يسب عند كبرائه وأمرائه، أو يسب أيضا عند أصحابه وقرنائه، أو ما أشبه ذلك. هذا اعتداء بالقول. أن يعتدي بالفعل أن يعتدي عليه بيده حتى يحول بينه وبين ما أتاه الله من فضله، مثل أن يغرق ماله أو أن يحرقه حتى لا يكون عنده مال لأنه حسده على كثرة المال. رابعا المشابهة لليهود، يعني من مضار الحسد أنه مشابهة لليهود، وبئس الخصلة خصلة يكون فيها الإنسان مشابها لليهود. خامسا أن الحاسد يكون دائما في قلق، لأن نعم الله على غيره تترى تتتابع، كلما تجددت نعمة على غيره نبغى في قلبه الحسد فيكون دائما في قلق مستمر. سادسا أن الحاسد في الغالب يستحسر ويتصور أنه عاجز أن يلحق بالمحسود، فتجد يستحسر ولا يحاول أن يصل إلى الفضائل. لكن لو أعرض عن الناس ومن زاده الله من فضله فهو على نعمة، وحاول هو أن يسعى في النعم لسلم من هذا كله. ومن مضار الحسد إحداث العداوة والبغضاء بين الناس، لأن الحاسد في الغالب لا يخلو من عدوان، والعدوان على الغير يؤدي إلى العداوة والبغضاء. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله إلى آخره. نعم. 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 المتجاوز. لأنه نعم. يعني سواء كان تجاوزه لمعبود أو متبوع أو مطاع. ولو تجاوز
فيه
ربما يكون طاغوتا إذا دعا إلى عبادة نفسه، وربما لا يكون مثل عيسى بن مريم ومن عبد من دون الله من الأولياء والأنبياء، لا ليسوا طواغيت، لكن قد هم محل الطاغوت أي محل الطغيان. لكن نعم.
وأما شيخ الإسلام فقال إن مسألة قولة ونقل نص الشيخ الإسلام من كتاب الأمر بالمعروف عن المنكر أنه أرض الفسق بتملي زوالها.
نعم.
هل هذا صحيح؟
الحسد المحرم، لا الحسد المحرم كله من الكبائر، وأما الحسد الذي يكون في قلب الإنسان وهو يدافع فهذا ليس من الصغائر ولا من الكبائر. ولما ضرب ابن مريم مثلا، اقرأ الآية، إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو، قال الله تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، أي ذو خصال. عيسى بن مريم لما قال الله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكلهم فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون، وجاء المشركون يقولون هذا عيسى بن مريم أتقول إنه حسب جهنم؟ قال الله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وعيسى ممن سبقت لهم الله الحسنى، أي معلوم إذا كان للأخ. هذا الذي يعبد من دون الله وهو من أنبياء الله أو أولياء الله أو الصالحين ما ذنبه حتى نقول هو طاغوت، لكن هو محل الطغيان، يعني طغى به غيره. نعم. لا لا هما يعني معناها تكلم شبهه بشيء مثلا قصدك، او تلجأ العين.
لا يعني رجل يتكلم فهو شعرت ان في كلامي هذا يعني تخشى ان يكون حسد، يعني ولدك مثلا معك صغير فتكلم به، يعني
مش كده ماذا قال؟ ماذا قال؟
قال يعني
ها
الولد هذا جميل مثلا، هذا جميل ما جماله يعني ما شاء الله.
لا نريد بالحسد أن الإنسان يكره نعمة الله على غيره، أما ما تشير إليه فهو حسد العين. حسد العين إذا رأى الإنسان ما يعجبه ينبغي أن يبارك عليه فيقول بارك الله عليك. ها؟ كيف؟ لا هو كل إنسان يشعر بنفسه هذا يقول بارك الله عليك. أما الإنسان إذا رأى ما يعجبه من مال أو ولد فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما في شيء نقول.
يعني هو زارك
في
بيت
عندك
مثلا خير،
طيب
نظر إلى هذا الخير يعني وأنت شعرت أنه يريد هذا الخير لك،
نعم
شعرت أحسست يعني
لا هو الناس يقولون هذا إذا نطق بشيء، إذا نطق بشيء قالوا قل ما شاء الله أو قول تبارك الله أو ما أشبه ذلك فيذكر. أي أما بس مجرد أنه رأى ابني معي وهو جميل أو خفيف تعني ذكر الله ما يصح. نعم سلامة. نعم نعم لا في كون من خلق اليهود ومن تشبه بقوم فهو منهم. نعم.
قول تعالى المقصود
بهؤلاء؟ هؤلاء يعنون كفار قريش. ولهذا قلت لكم إن اللام إما أن تكون بمعنى حج فيكون هؤلاء على بابها، وإما أن تكون اللام للتعدية كما لو قلت لفلان كذا فتكون هؤلاء بمعنى إيش؟ أنتم. يقول يعني هم يقولون للكفار مصارحة أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا. نعم مصطفى لو نعم معلوم إذا حسد إنسان بمعنى أصيب بعين فإنه مأجور على صبر بلا شك، وما أصابه فهو تكفير لذنوبه، لكن ذاك الآخر وهو الأخر أيضا هو المعتدي يكون ظالما معتديا. واختلف العلماء فيما إذا تلف شيء بسبب عينه هل يضمنه أو لا، والصحيح أنه يضمنه، أنه يضمنه، لأن حق الآدمي لا فرق فيه بين العمد وغير العمد، لكن لو أنه عانه حتى قتله فهل نقتله؟ نعم نعم، بعض العلماء يقول نقتله لأن العين تقتل، وبعض العلماء يقول نعم نقتله لكن بعين عين آخر عائن آخر، وهذا مشكل متى يحصل هذا. وقالوا وقد قالوا يعني حسب التجارب أن الإنسان قالوا إن الإنسان إذا تحدى العائن فإنه لا يستطيع أن يصيبه، لو قال العائن تعال أنا أتحداك فإنه لا يصيب، لأن يكون معه نفس قوية تدفع نفس الثاني. نعم طيب المراد الذي عنده علم من الكتاب رجل مؤمن سأل الله تعالى فجاءت به الملائكة، جاءت به الملائكة والملائكة أقوى من الشياطين. نعم يلا آدم هنا له أدوية كثيرة منها ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتوضأ ويغسل مغابنة يعني مصافط القدم الركبة وما أشبه ذلك، ثم يسقى المريض ويصب على رأسه ويشفى بإذن الله حالا. ومنها ما هو معروف عندنا بالتجارب تؤخذ فنيلته تؤخذ طاقيته أشياء لباشر ويوضع في ماء ويشربه المصاب ويبرأ على طول. في شيء ثالث أيضا يقولون ولا أدري هل يصح أم لا، أن يصلى على العائن صلاة الميت، تصلي عليه صلاة الميت، وإذا صليت عليه صلاة الميت ماتت عينه ما عاد يبقى يعين أحد، لكن هذا لا أدري ما تأكدت. وكان بعض من اتهم بالعين ذات يوم نائما فإذا بإخواني الذين عنده في البيت يجتمع بعضهم إلى بعض، فلما قال يريدون أن يصلوا عليه صلاة الغائب، لما قال الله أكبر قال الله أكبر كبيرة وقام وقال كيف تفعل هذا؟ قالوا لأن الإنسان إذا كان عائنا ثم صلي عليه صلاة الجنازة فإنها تبطل عينه، لكن هذا مهم ما نعرف ما يعني تأكدنا. أما مسألة الأخذ من شعاره يعني مما يلي جسده فهذا شيء مجرب متواتر مشهور. نعم أين بلى بلى، لكن هل نقول إننا لا نتعدى ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، أو نقول إذا ثبت بالتجارب شيء فلا بأس باستعماله؟ نعم. لا لا، هو ما ينفع، يشترط حضوره بين يديه. طيب ها. نعم. لا أنا ما أدري، أنا ما أدري. هذا يقول، يقول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في المغرب بالطور، فهل كان يقرأها كلها؟ نعم، يقرأ في المغرب بالطور، الباء تدل على الاستيعاب. هذه الأولى مباركة الدوسري والأعراف كلها، هل يجوز إيداع البنوك؟ إيش؟ هل يجوز الإيداع في البنوك بدون، نعم بدون فوائد؟ وعلى كل حال البنوك إن حصلت أن لا تودع فيها شيئا فهذا هو الأحسن، وإن اضطررت إلى ذلك فلا بأس، بشرط أن لا تأخذ ربا، واحرص على أن تودع عند أقلها مرابات. إذا اجتهد عالم، هذا يقول خالد إبراهيم، نعم، إذا اجتهد عالم في مسألة وعمل بها ثم بدا له رأي آخر فهل تعدى عن الأول فلا ينقض اجتهاده الثاني حكمه الناشئ عن اجتهاده الأول، وما صورته، وما موقف المقلد من الاجتهادين؟ إذا اختلف اجتهاد العالم فإن صرح بالرجوع عن الأول فقوله هو الثاني، وإن لم يصرح كان له قولان، ولا يهدم الاجتهاد الثاني الاجتهاد الأول، لأن كل من الاجتهادين احتمل أن يكون خطأ واحتمل أن يكون صوابا. أما بالنسبة للمقلد فإن ترجح عنده أحد، يعني مالت نفسه إلى أحد الاجتهادين فعل، وإلا فهو مخير. سمعنا. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت إلى آخر. من المراد بالذين أوتوا نصيبا من الكتاب في هذه الآية؟ اليهود. طيب، وما المراد بالجبت؟ نعم نعم، إما السحر، وقيل إنه صنم، يعني في أقوال متعددة يجمعها كل ما لا خير فيه من في الدين أو ما فيه ضرر في الدين فهو جبت. طيب، والطاغوت بن داود، أو معبود. طيب، وعلى هذا فيكون تفسير عمر رضي الله عنه من باب التمثيل، من باب التمثيل. طيب، يقولون للذين كفروا، اللام هنا تحتمل معنيه. نعم.
ثم يتكون قرانا فيه فيكون المعنى ويقولون في شأن الذين كفروا.
وعلى هذا فيكون اسم الإشارة؟
على ظاهره.
نعم. وعلى هذا يكون اسم الإشارة على ظاهره. نعم.
والمعنى الثاني أن اللام على أصلها لتعديل الفعل.
نعم.
فيكون المعنى ويقولون للذين كفروا هؤلاء أي أنتم أهدى من الذين هم سبيل.
فتكون اسم الإشارة بمعنى الخطاب أي أنتم. ما الذي يشيرون إليه؟ يعني ما الذي يريدون بقولهم الذين كفروا وبقولهم أهدى من الذين آمنوا؟ سليم. ها؟ نعم. والذين آمنوا؟ أحسن. تمام. ما هو الجزاء الذي جعله الله له عليهم؟ أن الله لعنه. واللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله. طيب، ما معنى قوله أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يطيعون الناس نقيرا؟
أي هل لهم نصيب من الملك؟ أي فليس لهم نصيب، ولو كان لهم نصيب لم يؤتوا الناس نقيرا، والنقير هو ما يوجد في ظهر النواح ويضرب به مثل القلة.
أحسن. يعني هل لهم نصيب من الملك حتى يتصرفون فيقول هؤلاء أهدى وهؤلاء أشقى، أو يعطون هؤلاء ويمنعون هؤلاء؟ ولو كان لهم نصيب فإذا
لا
يأتون الناس نقيرا، لأنهم من أشد الناس بخلا. طيب، أخذنا الفوائد أظن كلها. نعم، أخذنا منها فائدة.
ذكرت
انت
اضرار الحسد
ولم تذكر العياد. نعم. طيب، من فوائد الايه ان يحسد الناس على ما اتاهم الله الى اخره، الانكار على اهل الحسد لقوله ان يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله. وقد ذكرنا في الدرس الماضي ما مضار الحسد، ويطلب الأخ عمر الآن ما هو دواؤه، فنقول في دوائه: أولا أن يرضى الإنسان بقضاء الله وقدره، وأن يعلم أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، فإذا علم ذلك اطمأن ولم يعترض على ربه سبحانه وتعالى فيما آتاه من فضله. ومنها أن يعلم أن حسده لن يمنع فضل الله عن المحسود أبدا، ولو كان يمنع فضل الله عن المحسود لكان كل إنسان يحسد غيره. ومنها أن يتجه إلى الله عز وجل في سؤاله أن يعطيه مثل ما أعطى هذا، كما قال تعالى في آية أخرى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا، بعده: واسأل الله من فضله. ومنها أن يذكر عواقب الحسد وشؤمه وعقوبته حتى يخشى هذا الشؤم والعقوبة فيدع. ومنها أن يعلم أنه من أخلاق اليهود. المهم أن الإنسان إذا تأمل في مضاره كان هذا التأمل دواء يحتمي به عن الحسد. ومن فوائد الآية الكريمة بيان أن الله أنعم على هؤلاء الحسدة بما ذكره في قوله: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة إلى آخره. فلا وجه للحسد مع ما أعطاهم الله تعالى من الفضل. وهذا أيضا من الدواء الذي يداوم به الإنسان الحسد، فيقول مثلا: ما لي أحسد فلان وقد أعطاني الله تعالى كذا وكذا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان ما من الله به على آل إبراهيم من الكتاب والحكمة والملك العظيم. فمثلا التوراة والإنجيل كلها كتاب وحكمة. والملك العظيم من أعظم من ترونه أعطي ملكا من بني إسرائيل؟ سليمان عليه السلام، فإنه أعطي ملكا عظيما حتى قال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي لعظمته. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل له التصرف في ملكه بما يشاء، فإنه يقبل ويقبل.
في ختام هذه المادة
نقول فقد آتينا،
نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.